أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما إذا باع المالك الدار العين المستأجرة بتصور أن هناك مدة من الإجارة باقية، واشتراه المشتري أيضا على هذا الأساس، ثم انكشف أنه انقضت المدة ولا بقاء لملك المستأجر لمنفعة العين. حينئذ هنا قلنا أن السيد هنا وقع البحث في أنه حينما ينكشف ذلك هذه المدة التي كان يتصور بقاء الإجارة فيها، منفعة العين في هذه المدة هل ترجع إلى المشتري أو إلى المالك البايع؟ قلنا أن السيد الماتين هنا فصل بينما إذا كان هذا مجرد بناء من قبلهما، بناء البائع والمشتري على أن العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة من دون اشتراط صريح في ضمن العقد، حكم بأن تلك المدة منافع العين في تلك المدة تعود إلى المشتري بقانون التبعية بين المنافع والعين في الملكية، لأنه بالبيع أصبح المشتري مالكا للعين فتتبعه منافع العين، لأن المنافع تابعة للعين إلا إذا كان هناك مانع عن ذلك، كما إذا كان هناك إيجار عقد أو شرط مثلا في ضمن العقد يستثني هذا المقدار مع عدم وجود مانع لا بالشرط ولا بالعقد بالسبب العقدي، قانون التبعية يقتضي أن تكون هذه المنافع تابعة تبعية قهرية للمالك، والمالك هو المشتري بحسب الفرق. والصورة الثانية ما إذا كان هناك اشتراط في ضمن العقد، هذا الاشتراط حينئذ بأن العين تكون مسلوبة المنفعة للمشتري، حينئذ هنا حكم بأنه وجه للقول برجوع المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري، من باب أن هذا الشرط بحكم الاستثناء بحسب الحقيقة، شرط بحكم استثناء المنفعة في تلك المدة عن الانتقال إلى المشتري. غاية الأمر وجه الشرط كان تصور أن هذه المدة المنفعة مملوكة للغير الثالث وهو المستأجر، هذا يكون بابه باب تخلف الداعي مثلا. الاستثناء فعلي على كل حال، فلا ينتقل إلى المشتري إلا العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة، وتلك المدة تكون للبايع. فقلنا أن في قبال هذا قولان آخران يسويان بين الصورتين، قول ذهب إليه جملة من المحققين المعلقين على العروة بأنه في الصورة الثانية أيضا تكون المنفعة راجعة إلى المشتري، لأنه هنا بحسب الحقيقة هذا الشر ليس مؤثرا في إبطال قانون التبعية، هذا الشر حاله حال الوصف المتخلف، هذا اشترط أن يكون هذه المدة لا تكون له، وبعد بتصور أنه مملوك للغير انكشف أنه هذه المدة لا تكون مملوكة للغير، إذن فيكون بحسب الحقيقة قانون التبعية يقول أن هذه المدة ملحقة أيضا بمالك العين، مالك المنفعة فيها مالك العين في هذه المدة، ومالك العين إنما هو المشتري. نعم قد يثبت على ما يأتي فيما بعد خيار تخلف الوصف للبايع باعتبار أنه كان يتصور أن العين مسلوبة المنفعة يبيعها، عادة هم يبيعها بأقل حينما يتصور أنها مسلوبة المنفعة، الآن ظهر أنه ليس مسلوب المنفعة وأن تلك المنفعة أيضا راجعة إلى المشتري بقانون التبعية، له حق الفسخ، وهذا بحث آخر. فالملكية تكون تابعة، ملكية المنفعة للمشتري حتى في الصورة الثانية. عكس هذا القول ما ذهب إليه بعض الأعلام من أنه هنا حتى في الصورة الأولى نقول بانتقال البقاء المنفعة على ملك البايع وعدم الانتقال إلى المشتري، وذلك لأن الانتقال إلى المشتري يحتاج إلى دليل، انتقال مال من شخص إلى آخر يحتاج إلى مقتضي وسبب للنقل، السبب الناقل، وهو هنا التمليك، البيع. وحيث أن البايع لم يكن يقصد حتى في الصورة الأولى إلا نقل العين مسلوبة المنفعة لاعتقاد أنها في تلك المدة ليست له وإنما للمستأجر، إذن فلم يقع العقد إلا، لم يقع السبب الناقل وهو عقد البيع إلا على العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فلا يكون تلك المنفعة منتقلة من البايع إلى المشتري، إذ يكفي في عدم ملكية المشتري لمال عدم وجود السبب الناقل، عدم المقتضي لانتقال ذلك المال إليه، وهو هنا موجود. هذا أيضا القول الثالث، قد يناقش في هذا القول الثالث بأن هذا لازمه أن البايع دائما في باب البيع لا بد أن يقصد نقل المنافع إلى المشتري حينما يريد أن يبيعه الدار، يبيعه العين غير مسلوبة المنفعة، لا بد له إذن أن يقصد مضافا إلى تمليك العين تمليك المنفعة وينشئ تمليك المنفعة. فإننا إذا لم نقبل أن المنافع تمتلك قهرا بتبع ملكية العين، إذن فالمنافع مال والعين مال آخر، فالمالك حينما يريد أن ينشئ الملكية للمشتري ويبيع المال إلى المشتري لابد أن ينشئ تمليك العين وينشئ تمليك المنفعة، مع أننا نجد وجدانا لا يشترط في باب البيع، لا يشترط أن ينشئ البايع ويقصد البايع قصدين، أن يقصد تمليك العين تارة وأن يقصد تمليك المنفعة أيضا بعد ذلك، هذا خلاف الوجدان، ولا خلاف الوجدان العقلائي والارتكاز العقلائي والمتجرعي أيضا، فإننا في باب البيع لا ننشئ ولا يقصد البايع إلا تمليك العين، أما المنافع فتنتقل إلى المشتري قهرا، النماءات تكون تابعة في الملكية. فنحن إذا لم نقبل قانون التبعية من باب أنه كما يقول هذا العلم لم ترد به آية ولا رواية، إذن فلا بد في كل تمليك لعين مع منافعها من أن يقصد أيضا البايع، يقصد تمليك المنافع ضمنا لكي يتحقق هذا السبب وهو الناقل بالنسبة للمنافع، وإلا لا تنتقل المنافع. فيكون حينئذ في كل مورد لا يقصد البايع تمليك المنافع ونقل المنافع زائدا على نقل العين، ينبغي أن يحكم بأن العين منافعها باقية على ملك البايع، مع أنه لا يلتزم بذلك فقهيا. إذن فهذا بنفسه يمكن أن يكون منبها أو مثلا شاهدا على أن تبعية المنافع في الملكية للعين تبعية قهرية وليست تبعية إنشائية، يعني ليست بحاجة إلى إنشاء مستقيم. فحاصل الإشكال على هذا الوجه القول الثالث أننا إما أن نلتزم بأن التبعية قهرية لا يحتاج فيها إلى إنشاء للمنافع، أو لا نلتزم بأن التبعية قهرية. إذا التزمنا بأن التبعية بينهما قهرية، إذن يتم ما ذكره المشهور من أنه هنا قانون التبعية يتحقق، ولا يتم هذا الوجه الذي استند إليه من أنه المنافع يكفي في عدم انتقالها إلى المشتري في تلك المدة، عدم وجود السبب الناقل. إذ لا نحتاج إلى السبب الناقل، الاحتياج إلى السبب الناقل في فرض عدم التبعية القهرية، أما مع فرض التبعية القهرية لا نحتاج إلى السبب الناقل. الاحتياج إلى السبب الناقل فيما إذا كان نقل المنفعة يحتاج إلى سبب مستقل عن نقل العين، أما إذا لا يحتاج وكان من باب التبعية القهرية فعدم وجود السبب الناقل بلحاظ المنافع هذا لا يكون ضارا بالانتقال القهري الذي لا يحتاج إليه. وإذا كنا ننكر التبعية القهرية ولو من باب عدم الدليل عليه، عدم دليل تعبدي ولا غير تعبدي ارتكازي مثلا سيرة عقلائية عليه، إذا أنكرنا ذلك كما هو ظاهر استدلال هذا صاحب هذا القول الثالث، حينئذ هذا لازمه أنه كلما لم يكن هناك سبب ناقل بلحاظ المنافع لا تنتقل المنافع. فإذا أنشأ البائع تمليك العين وكان غافلا عن منافعها، جاهلا أصلا بمنافعها، أن هذه الدار هل لها منافع، هذه العين لها منافع أو ليست لها منافع، هذه الشجرة لها ثمرة أو ليس لها ثمرة، أصلا غافل عن المنافع فضلا من أن يكون قاصدا لتمليكها. في مثل هذه الموارد لابد أن نقول بأنه مثل هذا البيع لا ينقل إلى المشتري إلا العين، أما المنافع تبقى على ملك مالكها، لأن انتقالها إلى المشتري بالتبعية القهرية خلف المبنى. أننا أنكرنا التبعية القهرية، تحتاج إلى سبب ناقل، هذا مال آخر غير ذلك المال. بالإنشاء والسبب الناقل المفروض هنا أن هذا الإنسان البائع لم ينشئ ولم يحقق إلا السبب الناقل بلحاظ العين، ولم يكن ملتفتا أصلا إلى المنافع لكي يكون قاصدا ومنشئا تمليكها ونقلها من ملكيته إلى ملكية المشتري. هذه مناقشة قد تذكر على القول الثاني. وقد يناقش على القول بالتبعية القهرية التي هي ظاهر كلمات المشهور، حيث أن ظاهر كلمات المشهور أن تبعية المنافع والنماءات في الملكية لملكية العين تبعية قهرية. قد يقال أن هذه التبعية القهرية إذا كانت تامة فثابتة بحيث لا يحتاج فيها إلى إنشاء وسبب ناقل، إذن كيف يجوز يترتب عليه لازم، أيضا هذا اللازم لا يمكن الالتزام به أو لازم باطل، وهو أنه لازم ذلك أن هذا سوف يكون حكما شرعيا عقلائيا وشرعيا، وهو أن الشارع حكم قهرا بأن من ملك شيئا ملك نماءه وملك منافعه ونماءاته، يكون هذا حكما شرعيا وقانونا شرعيا في التبعية في الملكية وقهرا، وهذا هو معنى القهرية، يعني الشارع حكم بأنه قهرا كل من ملك العين ملك نماءاته وملك منافعه. حينئذ لا، كيف يجوز ويمكن للبائع أن يشترط لنفسه بقاء شيء من هذه المنافع، إذ حينئذ سوف يكون مثل هذا الشرط باطلا، لأنه شرط على خلاف الحكم الشرعي. حينما يقول البائع بعتك هذه الدار مسلوبة المنفعة لمدة سنة مثلا، أراد لنفسه أن يشترط لنفسه أن يكون هكذا، حينئذ هذا يلزم منه أن يكون هذا الاشتراط شرطا مخالفا للحكم الشرعي، لأن الشارع حكم أن من يملك العين يملك قهرا منافعا، بينما هذا بالشرط يريد أن ينقض هذا القانون الشرعي ويقول هذا يملك العين بالبيع لكن من دون المنافع. يكون هذا الشرط عبارة عن التفكيك بين هذين الحكمين الشرعيين التبعيين القهريين، يعني يقول أنه أنت تملك العين لكن لا تملك المنافع، يكون حينئذ في ذلك المخالفة مع الحكم الشرعي، فيكون شرطا مخالفا مع حكم الشارع ومع الكتاب، يقول محللا للحرام أو محرما للحلال. الشرط المخالف مع الحكم الشرعي حينئذ يكون باطلا. بل سوف يلزم من ذلك وقوع التعارض أصلا بين دليل نفوذ البيع ودليل الإجارة في موارد الإجارة. الإجارة السابقة لأن الإجارة السابقة تقتضي صحتها ونفوذها أن تكون تلك المنافع مملوكة للمستأجر. حينما يبيع هذا الإنسان العين البيع يقتضي تمليك العين، والقانون الشرعي الحكم الشرعي يقول من ملك العين ملك المنافع، فحينئذ يكون ذاك القانون ذاك الأثر الشرعي الحكم الشرعي بالتبعية القهرية منافيا مع صحة الإجارة، فيقع تعارض في البحث السابق الذي أنكرنا فيه التعارض بين دليل صحة البيع ودليل صحة الإجارة، فيقع بينهما تعارض وتنافي بحيث لا يمكن إثبات صحتهما معا. فعندنا قلنا فيما سبق أنه لا تعارض ولا تنافي، فكل من القولين القول بالتبعية القهرية فيه إشكاله، والقول بالعدم التبعية وأنه يحتاج على التبعية القهرية وأنه يحتاج إلى سبب ناقض أيضا فيه إشكال آخر أشرنا إليه. إذن ما هو الصحيح وما هو معنى هذا القانون قانون التبعية بنحو بحيث لا نقع في شيء من هذين الإشكالين، والذي بتفسير معنى التبعية ربما حينئذ يتضح الحكم في هذه المسألة من حيث انتقال هذه المنافع إلى المالك إلى البايع أو انتقالها في هذه المدة التي توهم كون المنفعة ملكا للغير أو انتقالها إلى المشتري. فإن تحديد هذا الحكم مبنى هذا الحكم يرتبط في تحليل هذه النقطة. إن قلنا بالتبعية القهرية فيكون مطلب مثلا المشهور صحيحا، إن أنكرنا التبعية القهرية يكون مطلب هذا العلم صحيحا، لكن كل من المبنيين فيه إشكال لا يمكن قبولهما معا. فما هو المخلص وما هو الحل لهذه المسألة؟ هنا يمكن أن يقال بأن المراد بالتبعية بحسب الحقيقة ليس هذا المعنى الذي يتبادر من هذا العنوان إلى الذهن، وهو التبعية بين الأصل وبين المماءات والمنافع في الملكية، بمعنى أن ملكية المماءات متفرعة قانونا وشرعا ومرتبة عند الشارع وعند العقلاء في قوانينهم التشريعية على ملكية العين، كما إذا قال الشارع من ملك شيئا أنا أحكم بأنه يملك نماءاته. إذا فسرنا التبعية بهذا التفسير الذي لعله ظاهر كلمات من يقول بالتبعية الفهرية، حينئذ نقع في هذا المحلول أن هذا حكم شرعي مثلا، وكيف يكون هذا الحكم الشرعي حينئذ منقضا بالشرع أو بعقد الإيجار السابق على عقد البيع؟ وإنما المراد بالتبعية في الملكية التبعية بين المملوكين لا بين الملكيتين، بمعنى أنه أن المنافع والنماءات تعتبر عرفا، ف تابعة وامتدادا للأف والعين. عند العرف والعقلاء يرى أن هذا النماء أيضا شأن من شؤون العين، بحيث حينما يكون الإنسان له السلطنة على العين، سلطنته على العين، ملكيته للعين، تتضمن وتستبطن تستلزم تتضمن ضمنه التملك لهذه المنافع. حينما يستولي على العين فقد استولى على العين بتمام منافعها، إلا حينما تلحظ المنفعة والنماء لحاظا مستقلا، بحيث هو يستثنيه ويلاحظه لحاظا مستقلا. أما لو لم يلاحظه لحاظا مستقلا فيكون بحسب النظر العرفي هذا شأنا من شؤون العين، بحيث يكون الاستيلاء على العين متضمنا للاستيلاء عليه، والملكية للعين أو التمليك للعين متضمنا للتمليك له، بلا حاجة إلى تمليك مستقلة إلا إذا لوحظ مستقلا ولحاظه مستقلا يحتاجنا إلى عناية، وإلا هي بحسب وضعها التكويني، بحسب وضع المنفعة في عالم التكوين والخارج، لكونها منفعة أو نماء يلحظ كأن جزءا أو شأنا من شؤون ذلك الآصف والعين. فالاستيلاء على العين والملكية للعين والتمليك في العين وكل تصرف من التصرفات الإنشائية في العين المتعلقة بالعين تكون للتبعية بين الذات النماء والآصف، بين المملوكين يكون هذا التبعية بين المملوكين سببا لأن تكون هذه التصرفات على الأصل وعلى العين مشتملة على التصرف والاستيلاء والتمليك للمنفعة أيضا. ومن هنا التبعية بين المملوكين يجعل بين الذاتين، يعني بين ذات المنفعة والنماء والأصل، يؤدي إلى أن يكون تمليك العين بالبيع وبأي عقد من العقود المعاوضة على الأعيان، تمليك العين متضمنا بنفسه لتمليك تلك المنافع تمليكا ضمنيا بنحو ضمني بنحو آلي لا بنحو استقلالي، فلا نحتاج حينئذ، فيندفع ذاك النقض الذي بيناه على كلام ذلك العلم، أننا لا نحتاج في باب بيع حينما نريد أن نبيع عينان أو مالان، لا نحتاج إلى أن ننشئ ملكية زائدة على العين بلحاظ المنافع منافعها. لماذا؟ لأن المنافع هي تابعة للعين، نفس المنفعة تابعة لا ملكيتها، نفس المنفعة يرى أنها شأن من شؤون العين، هذا معنى التبعية بين المملوكين. العرف لا يرى المنفعة شيئا مستقلا غير نفس العين وأطوار العين وخصوصيات العين كأوصاف العين وكأجزاء العين، كيف أنه بالنسبة للأجزاء لا يحتاج إلى تمليك مستقل، بالنسبة للأوصاف التي لها قسط من الثمن لا يحتاج إلى تمليك مستقل، حيثيات تعليلية هذه مندكة في العين. كذلك المنفعة والنماء يلحظ كأنها بالقوة موجودة في العين أو يلحظ كأنها هي نفس العين، فبهذا اللحاظ حينما ينشئ تمليك العين يكون تمليك العين بنفسه تمليكا لتلك المنافع، لكن تمليكا ضمنيا تمليكا تبعيا نتيجة تبعية ذات المنفعة بلحاظ العين، ولهذا لا يحتاج إلى تمليك مستقل، بمجرد أن يملك العين هذا يتضمن تمليك تلك المنافع، إلا حيثما يلحظه مستقلا، حينما يلحظه مستقلا عندما يلحظ حينئذ هذا الشيء مستقلا هذا اللحاظ الاستقلالي حينئذ يستطيع أن يكون مغايرا. إذا قال أنه أبيعك هذه الدار من دون منفعته، من منفعتها سنة مثلا، يبقي منفعة الدار سنة، سكن الدار سنة لنفسه، هنا لاحظها مستقلا، هذا اللحاظ الاستقلالي في الواقع يكون قرين على أن ذلك التمليك التبعي لهذه المنافع غير موجود هنا، ويكون شارحا لذلك التمليك أو مخصصا نقول أو استثناء لذلك لهذه المنفعة من الاندراج في ذلك التمليك للعين المتضمن أو المشتمل تبعا على تمليك المنفعة. فكلما لم يستثني ولم يذكر تمليك العين بنفسه مستلزم لتمليك المنافع، وكلما استثنى حينئذ بمقدار ما يستثني ويخرج حينئذ يكون التمليك غير شامل، تمليك العين ونقل العين إلى الآخر في الملكية غير شامل لتلك الحصول لتلك المنفعة لأنه استثنى هذا حسب الحقيقة. ومن هنا على هذا الأساس لا يكون اشتراط بقاء المنفعة مخالفا للشرع لحكم الشارع، إذ لا تبعية بمعنى الحكم الشارع لأنه كلما من ملك العين ملك النماء، ليس هذا في هذا الملاك لحسب الحقيقة، وإنما هذا باعتبار أنه حينما يملك حينما يملك تمليكه للعين متضمن لتمليك المنفعة، فليس بابه باب التبعية بين الملكيتين وترتب إحدى الملكيتين على الأخرى شرعا وقانونا قهرا لكي يقال هذا الشرط يكون مخالفا مع الحكم الشرعي، بل من باب أن هذا تمليك العين متضمن لذلك التمليك حيث لا استثناء حتى لو لم يلتفت إلى المنافع، حتى إذا لم يلتفت إلى المنافع مع ذلك تمليكه للعين يكون متضمنا لهذا الشيء، لأن المنافع تعتبر شأنا وصفا حيثية من حيثيات العين امتدادا للعين الذي ملكه تمليكا مطلقا بلا استثناء بلا قيد، فيكون ذلك التمليك بحسب الحقيقة تمليكا للمنافع ضمنا وتبعا. فإذا اشترط استثنى ذلك هذا الاستثناء يكون نافذا، لأن هذا معناه أنه يريد أن يملك بهذا المقدار من العين لا أكثر من هذا المقدار من العين، فيكون بحسب الحقيقة الاستثناء غير مناف. شرط الاستثناء أو شرط أن تبقى المنافع مدة بيد للمالك للبائع وينتقل العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري لا يكون فيه شرط مخالفة مع حكم شرعي بحسب الحقيقة، وإنما هذا يرجع إلى تقييد إطلاق تمليك العين الشامل بالتبع وبالضمن ضمنا للمنافع، تقييد هذا الإطلاق يرجع بابه إلى باب تقييد الإنشاء بحسب الحقيقة، إنشاؤه لتمليك العين الذي كان بالتحليل مشتملا ومتضمنا لتمليكات عديدة بعدد أجزاء المبيع وبعدد شؤونات المبيع، هذا تخصيص واستثناء لذلك عينا من قبيل الأجزاء في باب الأجزاء أيضا، هكذا حينما يريد أن يملك العين إذا لم يستثن لا يقول إلا ربع العين إلا نصف الدار مثلا بعتكد تمام الدار إلا نصفها، إذا لم يقل إلا نصفها ظاهر بعت الدار بعته بتمام خصوصياته، إذن فيرجع بابه إلى باب الاستثناء. فإذا كان هكذا حينئذ يصحه إلى هنا يصح ذاك الوجه الذي ذهب إليه بعض الأعلام من أنه هنا ما لم يتحقق نقل والسبب الناقل بلحاظ المنافع ولو تبعا، لا يقصد أن يكون السبب، لابد أن يكون السبب مستقلا، ولو تبعا بأن ينشئ تمليكا للعين متضمنا أو مشتملا بالتبع أو بالتضمن على تمليك المنفعة، بحيث بالتحليل يرجع إلى تمليك العين بتمام شؤونه وأطواره وخصوصياته وأجزائه، فإذا لم يكن هكذا كما إذا نص على أن هذا المبيع كذا مقدار من أجزائه أو كذا مقدار من منافعه ملك للشخص الآخر فأبيعه لك أنقل الباقي لك، حينئذ هذا ولو تخلف بعد ذلك ظهر أنه لم يكن ذاك مالكا وإنما منقضية المدة، إذن هنا لا محالة السبب الناقل غير متحققين بلحاظ المنافع، لا التمليك الاستقلالي وهذا واضح، لا التمليك القهري، لا التمليك التبعي لأنه استثنية ولو بلحاظ من أجل أن الذي كان يملكه بحسب اعتقاده يملكه إنما هو المستأجر فكان خارجا عنه. عن المبيع، فيكون حينئذ ذاك البيان إلى هنا تام. ولا يوجد مطلب آخر يمكن أن يقال، وهو أنه قد يدعى أن ظاهر التمليك للعين أنه تمليك للعين حينما لا يستثنيه لنفسه، ظاهر التمليك للعين أنه تمليك للعين، تمليك للعين بتمام شؤونه ومنافعه، حيث لا يكون مانع نحو الحيثية التقييدية، بحيث لو لم يكن ها هناك مانع يملكه بتمام منافعه وبتمام شؤونه، إلا إذا استثناه لنفسه بأن قال مثلا هذا أبيعه لك الدار وأستثني سكن الدار كذا مدة فإنه أنني أريدها لنفسي، حينما لا يستثنيه لنفسه وإنما يستثنيه لأجل وجود المستأجر المالك الآخر، هذه الموارد قد يقال أنها ترجع إلى باب الاشتباه في التطبيق لا إلى باب التقييد، لم يكون من قبيل موارد الاشتباه بالتطبيق، لا يكون من باب التقييد، هو كأنه هكذا ينشئ أنه العين من ينشئ تمليكه للآخر بكل ما له واقعا من المنافع، بحيث يكون ذكر الشرط فضلا عن البناء على العقل، ذكر الشرط أنه كذا مدة من هذه المنافع للغير، هذا بابه باب التطبيق لا باب التقييد، لا يريد أن يقيد، باب التوصيف والتطبيق لا باب الاستثناء والاشتراط، كأنه يقول لأن هذه المدة من المنافع باقية لفلان إذن أبيعك الدار مسلوبة المنفعة، من باب أن واقع الدار هكذا، لا أنه يريد أن يقيد، بحيث لو لم يكن هكذا واقعا ينقل أيضا تلك المنافع إليه، فهو ينقل له الدار بتمام ما لها من المنافع واقعا تحت من المنافع التي ترجع وتابعة للعين واقعا وهي ملك له واقعا، فالإمام يرى أن هذا الواقع بهذا المقدار ليس بأكثر من هذا المقدار، أن كذا مدة باقية للمستأجر، فيكون استثناء تلك المدة من باب الخطأ في التطبيق كما نقول في باب الموارد العبادات في الخطأ في التطبيق، هناك يكون من هذا القبيل، يكون بنحو الخطأ في التطبيق، والخطأ في التطبيق حينئذ حينما ينكشف الخلاف لا يرجع إلى التقييد، فلا يرجع بابه إلى باب التقييد. إذا استحصلنا وهذا بحث إثباتي، نكتة إثباتية حينئذ، في البحث الثبوتي الحق مع ذاك العلم الذي كان يقول هنا إذا قيد واستثني لا تنتقل المنافع حينئذ إلى الغير، حتى إذا ظهر أن ملاك الاستثناء خطأ وهو أن يكون أو ملاك الاعتقاد خطأ وهو أن المنافع مملوكة للغير، إذا رجع إلى التقييد والاستثناء أو بني العقد على التقييد والاستثناء هذا حينئذ يوجب عدم الانتقال لأن السبب الناقل غير موجود. لكن هناك نقطة إثباتية، بلحاظ النقطة الإثباتية قد يتم ما ذكره الماتن، بل لعله يتم ما ذكره المشهور من المعلقين، أنه حتى في الصورة الثانية يرجع واقعه إلى الاشتباه في التطبيق، يعني إلى باب التوصيف لا إلى باب الاستثناء، فكأنه يقول العين بما لها من المنافع الواقعية لي أملكها لك، غاية الأمر حيث أن هذا المقدار من المنافع أعتقد أنها باقية في ملك المستأجر فيستثنيها، فيكون هذا الاستثناء لبا بهذه القرينة النوعية بابها باب التوصيف لا باب الاستثناء، إذا ظهرنا التوصيفية بهذا المعنى وأنه هذا من باب التفضيق لا من باب التقييد حينئذ يتم ما ذكره المشهور، أو إذا استظهرناه على الأقل في الصورة الأولى دون الصورة الثانية، حيث أن الصورة الثانية فيها شرط مثلا والشرط قد يكون ظاهرا في الاستثناء، فعلى الأقل قد بل يستظهر ذلك في مثل الصورة الأولى، حينئذ يرجع إلى لا يرجع إلى الاستثناء، أن يكون التمليك التبعي تاما، لأن هذا يملك العين بما لها من المنافع الواقعية له تابعة للمالك البايع، والمفروض أنه واقعا هذه المنافع تابعة له، فالتمليك المطلق للعين يكون هذا التمليك بحسب الحقيقة متضمنا تبعا وضمنا لملكية تلك لتمليك تلك المنافع أيضا، وأن ذكر أن هذا المقدار منه باق لذاك بنحو الشرط أو بنحو الاعتقاد كما في الصورة الأولى وبناء العقد عليه، هذا يكون بابه باب الاشتباه في التطبيق وباب التوصيف بحسب الحقيقة، فيتم حينئذ أحد هذين القولين الآخرين، قول الماتن أو قول المشهور. ولعل قول الماتن أوسط الأقوال الثلاثة وأوجهها، لأن في الصورة الأولى يمكن أن يقال أن هذا بابه باب الخطأ في التطبيق، قد يكون في الصورة الثانية حينئذ هذا مشكل، ولهذا هو أيضا قال له وجه، قال وأما إذا كان بنحو نعم لو شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان تلا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه، كأنه هو أيضا ليس جازما وإنما يرجح أو يحتمل أنه هناك وجه بأن يقال أن هذا بابه باب التقييد، باب التقييد والاستثناء لا باب التوصيف أو التطبيق، فيكون حينئذ في الوجه الأول على الأقل تلك النكتة الإثباتية تامة. Thank you.